بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في بعض التخريجات التي ذكرت لتصحيح أخذ البنك الفائدة من السلف التي يعطيها للناس. البنك كما أنه يحفظ الأموال أيضا يقرض الأموال للآخرين، ودافعه في ذلك الحصول على أرباح من خلال هذا الإقراض. ولأن عندنا قاعدة أن كل قرض جر ربحا فهو ربا، فلا بد من أن نجد تخريجا إذا أريد إجراء هذه العملية، بحيث لا ينتهي إلى الإقراض بشرط الزيادة. وقد تقدمت تخريجات آخرها كان أن يعطي المقترض البنك مبلغا من المال بعنوان أنه أتعاب عمال البنك والمصاريف الإدارية وما شابه ذلك ثم يقرضوا. فلو فرضنا مثلا أن البنك كان يريد أن يأخذ 5% على القرض، فيعطي هذا المقترض الإنسان للبنك 5000 ريال أولا، ويحسبها على أنها مصاريف إدارية وأعمال من هذا القبيل وتسجيل المعاملة وإلى آخره، ثم يقترض منه 100 ويرد إليه فيما بعد 100، فيكون البنك قد حصل على 100 بحسب أصل القرض، و5000 مثلا بحسب ما قدمه في البداية كمصاريف أتعاب، فيحصل الغرض المطلوب، وهو أن البنك لا يريد أن يقرض مجانا. وقد قيل في هذا الأمر أكثر من جهة. الجهة الأولى أنه هل فعلا هذه 5000 تعادل مقدار الجهد والوقت الذي يصرف فيها، مع أن قسم منها لا تحتاج إلا إلى كتابة ورقة واحدة والتوقيع عليها، فهل هذا يعادل ب5000 ريال أو لا؟ هذا واحد. والإشكال الآخر أيضا الذي أورده المصنف أنه إذا كان الأمر هكذا فيفترض أن لا يختلف الحال بين قرض ب1,000,000 ريال وبين قرض ب1,000 ريال، لأن الأتعاب هي نفس الأتعاب والمصاريف والوقت المستهلك عادة هو نفسه. نعم لو كانت تتصاعد بمقدار ما، يعني الأتعاب كانت تتصاعد بمقدار كبر القرض، يمكن أن يكون له وجه. التخريج الرابع أن يهب المودع من أول الأمر مقدارا من المال يعادل مقدار الفائدة إلى البنك، بشرط أن يقوم بعد ذلك بإقراضه. هذا أحد التخريجات. يأتي الذي ينوي الاقتراض في نية هذا المقترض أن يقترض 100,000، البنك يريد فوق هذه 100,000 5000 ريال، فيبدأ المقترض بهبة البنك مبلغ 5000 ريال اللي هي الفائدة التي ينتظرها البنك، يهبه إياها بشرط أن يقرض البنك هذا الإنسان 100,000 ريال. فصار هنا البنك حصل على مطلوبة وهو 5000 ريال الزائدة، والمقترض حصل على مطلوبه وهو 100,000، وسيردها أيضا فيما بعد 100,000. طيب، فهذا أحد التخريجات، وله صور متعددة أيضا. هذا مثلا من مصاديق الهبة بشرط القرض، وهبه 5000 بشرط وهب المقترض البنك 5000. هذه الهبة مشروطة بأن يقرض البنك هذا الإنسان 100,000 حتى يسددها إلى فيما بعد أيضا 100,000. طيب،
يأخذها قبل لا يسلم المبلغ.
كيف؟
البنك لما يقرض شخص يأخذ الفائدة هذه قبل
لا احنا ما علينا الآن وش يسوي هو، احنا الآن نريد أن نرى هل هناك مجال لتخريج فقهي محلل يجنبنا أمر الارتطام في الربا ودفع الزيادة لولا. أنا إنسان متشرع، لا يجوز لي أن أخذ الربا ولا يجوز لي أن أعطي الربا أيضا. الآن أنا أبغى أحصل على قرض، هذا القرض بصورته العادية المعهودة يجرني إلى أن أدفع الزيادة، وهي زيادة ربوية غير جائز أن أدفعها أنا. زين، أنا غرضي أن أحصل على هذا القرض، أموري تحتاج إلى سيولة مالية، فهل هناك إمكانية، هل لدى العلماء، هل لدى الفقه طريق يجعلني أحصل على مطلوبي وهو 100,000 القرض، ويجعل البنك أيضا يحصل على مطلوبه وهو ربح زيادة من دون ما أنا أضطر إلى ممارسة الحرام؟ هل هناك طريقة ولا؟ هذا من الطرق التي ذكرت، لكن هل عليه إشكال لو لا؟ سوف نرى. من الطرق أنني أنا أهب البنك مقدار الزيادة التي يطلبها، ولكن هذه الهبة مو هبة مطلقة، وإنما هبة مشروطة بماذا؟ بأن يقرضني مبلغ 100,000، وأنا أسدد إلى فيما بعد 100,000. حصلت 100,000 اللي أنا أبغاها، زين، ما دفعت زيادة ربوية بحسب الظاهر. طيب، البنك عم حصل على المطلوب اللي يريده وهو الربح والزيادة. وعلى هذا المنوال أيضا طريقة أخرى نفس الشيء ضمن هذا الإطار، هذه صارت الهبة بشرط القرض. وعلى هذا المنوال ما إذا آجر عمارة أو شيئا آخر بأقل من أجرة المثل، واشترط ضمن عقد الإجارة أن يقرضه مقدارا معينا من المال. أنا أجي أقول إلى البنك مثلا أنا عندي سيارة، هذه السيارة أجرتها مثلا الشهرية فرضا 20,000 ريال، 5000 ريال أيا يكون، 5000 ريال، أنت مو تريد 5000 ريال؟ طيب، هذه أؤجرها لك بمبلغ 200 ريال طول الشهر، بدل ما هي قيمة أجرتها 5000، أنا أجرها إليك بمبلغ 200 ريال، 100 ريال أصلا. طيب، بشرط أن تقرضني 100,000 ريال. فالبنك اللي كان يريده حصل وهو أنه أجر شيئا قيمته الحقيقية 5000 ريال، استأجره ب200 ريال. زين، أنا حصلت المطلوب مالي أيضا، وهو شنو؟ أنه حصلت على القرض وهو 100,000، وراح أرجع إليه أيضا فيما بعد مقدار القرض. طيب، فهذه إجارة بشرط القرض. وهكذا الحال، بيت شقة عندي أنا أأجرها إلى البنك اللي عنده، لنفترض عمال أو كذا موظفين يريدي يسكنهم في مبنى، هذا المبنى قيمته الاعتيادية مثلا في السنة 20,000، أنا أجره إليه ب10,000 فقط. طيب، وأربحه بذلك 10,000 ريال اللي هو يريدها من القرض مني، أقول له أجرتك الشقة الفلانية اللي في الواقع أجرتها شقد 20,000، أجرتك إياها ب10,000 بشرطي أن تقرضني مبلغ 100,000 ريال. طيب، فهذه أيضا طريقة أخرى. وعلى هذا المنوال، ما إذا آجر عمارة أو شيئا آخر، سيارة مثلا أو غير ذلك، إلى البنك بأقل من أجرة المثل، بحيث يربحه مقدار ما كان ينتظر من الزيادة فوق القرض، واشترط هذا المؤجر اللي هو أنا أبغى أقترض، اشترط ضمن عقد الإجارة أن يقرضه مقدارا معينا من المال. فإذا هبة بشرط القرض، إجارة بشرط القرض، وكذا لو باع إلى البنك بضاعة بأقل من قيمتها واشترط ضمن العقد إقراضه مبلغا معينا، نفس الكلام. أنا عندي لنفترض بضاعة من البضائع قيمتها على سبيل المثال 20، أنا أبيعها إياه ب10، فهو يربح 10، ولكن هذا البيع مو بيع مطلق، وإنما بيع مشروط. بماذا؟ بيع مشروط بأن يقرضني المبلغ المعين، وأنا أرد إليه نفس المبلغ، ولكن هو حصل على مطلوبه من خلال شنو؟ البيع بأقل من ثمن المثل. زين، فإذا هذا تخريج يأمن إلي أنا أحصل القرض، يأمن إلى البنك أيضا أن يحصل الزيادة، أنا لم أرتكب الحرام بدفعي الزيادة الربوية، وإنما بعت بأقل من الثمن، وهذا يجوز حتى لو هذا ما دام ملك الإنسان. أنا عندي لنفترض هذا الجهاز ب5,000، أبيع ب3,000 ما فيها مشكلة، أبيع ب1,000 ما فيها مشكلة، هذه بيع محاباتي سواء للبنك أو لغيره، يقدر الإنسان يتصرف في أمواله بالنحو الذي يريد ما لم تكن معاملة سفهية. هذه أحد أوجهها. نعم. وتحقيق الحال أن مسألة القرض بشرط البيع أو الإجارة بالأقل، أو بالعكس البيع بشرط القرض والإجارة بشرط القرض، وقعت محلا للكلام، وقد تعرض صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رحمة الله عليه، واحد من أعاظم علمائنا، ظاهرا وفاة 1261 هجرية، وقد تعرض صاحب الجواهر إلى ذلك في كتاب التجارة، واختار في المسألة الأولى القرض بشرط البيع أو الإجارة بالأقل، يعني مثلا أنا أقترض منك شيئا بشرط أن تبيعني أو أبيعك شيئا بأقل من ثمني، أصل المعاملة شنو؟ هي القرض، ولكن الشرط موجود فيها بيع بالأقل. طيب، بلي، اختار في مثل هذه، وهكذا القرض بشرط أن تتم الإجارة بمبلغ أقل. طيب، اختار فيها الحرمة وفاقا للشيخ كاشف الغطاء، كاشف الغطاء شيخ جعفر كاشف الغطاء من أساتذة صاحب الجواهر، زين، يعني أستاذ أستاذه، وكان من أعاظم العلماء، حتى قيل يعني أنه نقل عن شيخ جعفر كاشف الغطاء أنه لو فرض أن كل كتب الفقه عدمت، أنا أقدر أكتب دورة فقهية من الطهارة إلى الديات عن حفظ، ما أحتاج إلى رجوع إلى أي مصدر. كان عالما كبيرا جدا، وكانت له شخصية أيضا عظيمة، بحيث لما صارت المعارك بين الدولتين العثمانية والإيرانية واشتدت يعني الحروب بينهما، هو أصلح بينهما وهدأ الحروب في قصة مفصلة موجود في النجف. وذولا آل كاشف الغطاء الموجودين الآن هم من نسل هذا الشيخ الجليل رحمه الله. وفاقا للشيخ كاشف الغطاء والوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه هو من تقريبا المؤسس للمدرسة الأصولية المعاصرة. تعلمون أنه في الاتجاه الشيعي أحسنتم مدرستان، المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية، وكانت المدرسة الأصولية المدرسة الأخبارية بالذات من بعد سنة 950 هجرية فصاعدا إلى 200 سنة بعد تقريبا هي السائدة المسيطرة على كل الأفق الشيعي. أكابر علماءنا كانوا من أتباع هذه المدرسة، الحر العاملي، العلامة المجلسي ينسب إليهم، الفيض الكاشاني ينسب إليهم، صاحب الحدائق منهم وأمثال هؤلاء، والموسوعات الحديثية اللي ألفت في هذه الفترة يعني من بعد سنة 950 هجرية كانت بواسطة هؤلاء العلماء الأخباريين. وهني في تاروت أيضا كانت الموجة الشائعة هي الأخبارية، بل في كل المنطقة تقريبا كانت هي الشائعة، ربما إلى قبل حوالي 70-80 سنة اللي تغيرت الموازنة وصاروا الأصوليون هم الغالبون في الوجود الاجتماعي. الشاهد الشيخ الوحيد البهبهاني كان في كربلاء، وهو أصله من بهبهان من إيران، وقيل إنه أيضا كان في أصله أخباريا، بعدين في منتصف عمره أو في النصف الثاني من عمره غير اتجاهه، ولأنه كان عارفا ب يعني أدلتهم ونقدها خاض صراعا فكريا قويا جدا معهم، بالذات في كربلاء اللي كربلاء كانت نقطة مركز للحوزات العلمية في ذاك الوقت تقريبا، واستطاع من الناحية الفكرية أن يعني يصدم آراءهم وأدلتهم. وتقريبا من ذاك الوقت أصبحت المدرسة الأصولية هي المدرسة الغالبة في العالم الشيعي. والوحيد البهبهاني وخلافا للسيد بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، اللي كان واحد من أعاظم المراجع، وأنا كاتب شيء من سيرته في هذا كتاب علام الإمامية، رجل كان من العاظم، وقيل إنه كان ممن يحظى بلقاء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان إلى قدرة إدارية عجيبة وغريبة في المرجعية، ومع الأسف توفي في وقت مبكر يعني 56 سنة عمره توفي السيد بحر العلوم. وخلافا للسيد بحر العلوم لصدق عنوان القرض الذي جر نفعا. زين، المسألة الأولى هي الاقتراض بشرط بيع آخر بثمن أقل، الاقتراض بشرط إجارة مكان بثمن أقل، هذا قرض ويجر شنو؟ نفعا، يجر نفعا إلى البنك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا وغير جائز. لذلك ذهب هؤلاء الأعلام في هذه المسألة إلى شنو؟ إلى أنه لا يصح هذا القرض بشرط البيع بالثمن الأقل أو بشرط الإجارة بالإيجار الأقل، هذا غير جائز. عكس هذه المسألة شلون يأتي الكلام عنه؟ ونفس الكلام الهبة، نفس الكلام. وأما عكس هذه المسألة البيع أو الإجارة بشرط القرض، هل يصح أو لا؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنتم